فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع كتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم، وأيضا نكمل اليوم الكلام على ما يتعلق في هذا الباب من كتاب الزكاة أيضا لأنه له صلة بآخر الزمان. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق. ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياه الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين. وثقة من رجال الصحيح. نعم. سفيان بن عيينة الثقة الثبت. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك رضاع علم أهل الحجاز كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، فهو في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين. روى له الجماعة عن هشام بن عروة من ثقات الأثبات، لكن أكثر في البصرة عن أبيه، لذلك تكلم فيه بعض العلماء وفي حديث عن زوري فيه شيء، لكن هشام بن عروة من الثقات في النهاية. روى له أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا كان يدلس، كان يدلس ويرسل، وتدليسه كان قليلا بالنسبة لرواياته، لذلك فهو في المرتبة الأولى من مراتب التدليس. هو عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه كان فقيها ثقة ثبتا دينا زاهدا عابدا تقيا نقيا. قال هشام: كان أبي يصوم النهار ويقوم الليل ومات صائما. روى له الجماعة. وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رجال صحيح مسلم من الثقات. روى له الجماعة. وهو إمام بن منبه من الثقات الأثبات. روى له الجماعة. وهو أيضا يروي عن أبي ويروي عن عطاء ابن أسار، وهو من الثقات الأثبات أيضا، وهو من الثقات من رجال صحيح أيضا، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعدي 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 وعدي
نعم، الحديث الأول حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جلس بجانب الحجرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: استمع يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة لابن أختها: ألا تسمع إلى هذا ومقالتي آنفا. هنا فيه أمور: الأمر الأول فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يعقد مجالس التحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا وهو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أنكر على من أنكر عليه كثرة الرواية عندما قال: قالوا أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة، وكان المهاجرون ينشغلون بالسفق بالتجارة، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. والعجيب أنه كان قد أسلم متأخرا، وكان لا يستطيع أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، ثم قال: أضمم إليك ثيابك، فما انضم إليه ثيابه إلا وقد ثبت الله الحديث في صدره، فكان ما يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعاه قلبه رضي الله عنه وأرضاه. والإنكار على أبي هريرة ليس من التابعين أو من الصحابة فقط، أو قل ليس من الصحابة فقط بل من التابعين ومن الصحابة، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي الحديث عن أبي هريرة، فكان يقول: أكثر علينا أبو هريرة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تسن فله قراط، يبقى قراطان له قراطان، فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: يعني كم ضيعنا من قراريط، قال: كم ضيعنا من قراريط. فلما قال ذلك بعث بالحديث الى عائشه، فاقرت ابا هريره رضي الله عنه وارضاه، فانكر على نفسه ابن عمر بعد ذلك، رجع بنفسه باللائمه على نفسه، قال: كم وكم ضيعنا من القراريط، على ما قاله ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. وايضا لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتني المرء الكلب إلا كلب زرع أو كلب صيد، قال: أو كلب ماشية. فابتسم ابن عمر، قال: كان صاحب ماشية، كان أبو هريرة صاحب ماشية، كأنه أيضا كأنه يلمح بالإنكار على أبي هريرة. فكثير من الحديث ما كانت عند ممن كان يكثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر، وهي عند أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فلما جلس عروة وجلس التابعون معه أبي هريرة يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم تعجبوا لكثرة الحديث. فلما تعجبوا لكثرة الحديث قال أبو هريرة، أراد من يوافقه على ذلك، فقال أبو هريرة: اسمعي يا ربة الحجرة. طبعا هذا الكلام فيه أدب أيضا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها أيضا الحديث هذا يدل دلالة واضحة على فضلها وعلى سعة علمها، لأنه لما أراد أبو هريرة المكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد، ما استشهد إلا بمثل من؟ بمثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن وافقته فهذه الموافقة الحق، فإن المرأة يأتي بالعالم الذي يستطيع أن يوافق، يعني أن يرفعه عندما يوافقه على ما يقول. فقال: اسمعي يا ربة الحجرة. وهذا كما قلنا رجوع لعائشة، وهذا كان من دأب الصحابة الكرام، أنهم كانوا إذا تنازعوا أو اختلفوا في أمر ما وعن لهم أمر ما، فإنهم يرجعون به إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما أن عائشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنها أحفظ الناس عن رسول الله، وأنها أوعى الناس للعلم الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وهي التي نقول هي من أعظم النساء التي قد يعني صدقت وقد طبقت قول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الذي يجامع وأكسل ولم ينزل، فما فصل لهم الخطاب إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عندما اختلف المجلس فقال عمر: ارجعوا إلى عائشة، فرجع أبو موسى إلى عائشة يستحي أن يسأل، فقالت: سل ما تسأل به أمك. ثم لما سألها قالت: على الخبير سقط، الأمر عندي يعني، قالت: على الخبير سقط، إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. وأيضا لما تنازعوا في مسألة الشؤم، كان الشؤم في ثلاث، قالت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كانت اليهود تقول الشؤم في كذا وكذا وكذا. فيعني الغرض المقصود بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت محط الرجوع إليها، الرجوع إليها من المتنازع فيه والمختلف فيه بين الصحابة. لذلك أبو هريرة رضي الله عنها يعلم منزلة عائشة، ويعلم أنه لو أقرته عائشة لا ينازعه أحد بعد ذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قالت عائشة إذا التقى الختنان وجب الغسل،
قال عمر لا أرى أحدا يخالف في هذا بعد ذلك. انتهى الأمر، فصلت الخطاب عائشة رضي الله عنه وارضاه. لذلك كان يقول أبو هريرة يا ربة البيت اسمعي اسمعي ما أقول، يعني ما أقول هذا أنا سمعته من النبي أم لا. فعائشة رضي الله عنه وارضاه قد أقرت وأنكرت، كيف أقرت وكيف أنكرت؟ معكم الكتب فيا مشاغب ما ظهر لك شيء الى الان؟ نعم قلت عائشة اقرت وانكرت، ظهر عندك الانكار، هات غندر. فين الانكار وفين ايش وجه الانكار؟ وجه ممتاز ممتاز. هي اقرت وانكرت، اقرت ما قاله ابو هريرة، اقرت ما حدث به ابو هريرة رضي الله عنه، ما انكرته. هي انكرت الاستكثار، هي انكرت منه كثرة الرواية، لكنها أقرت ما قاله نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يحدث بالحديث إلا يقول اسمع يا ربة الحجرة، ثم يحدث بالحديث يقول اسمع يا ربة الحجرة. فهي أقرت كل ما قاله أبو هريرة أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما سمعه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها أنكرت بعد ذلك إيش؟ أنكرت الإكثار في المجلس. لذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث ولو عده العد لا احصاه، مع ذلك انه كان يقل من الروايه. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يتخولهم بالموعظه، قالوا احببنا لو اكثرت علينا، قال لا، ان سلم هذه سنه نبيكم، وقال اخاف عليكم الملل او السامه. فالغرض المقصود هنا عائشه رضي الله عنها قد اقرت ابا هريره رضي الله عنه وارضاه. اما الحديث الثاني وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحوه. قال لا تكتبوا عني، هذا عام مخصوص، السياق يبين ذلك. ما قال لا تكتبوا عني أي شيء، قال لا تكتبوا عني ومن كتب علي عني غير القرآن، إذن كأنه قال لا تكتبوا عني أي شيء إلا القرآن، فهذا عام مخصوص بكتابة القرآن. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن وينهى عن كتابة غير القرآن. العلماء هنا لهم توجيهات، التوجيه الصحيح السديد في ذلك أنه كان في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة غير القرآن، وهذا صحيح. كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحد خلفه غير القرآن، كان يخشى أن يختلط القرآن بإيش؟ بغيره، أن يختلط القرآن بغيره. فلما أمن بعد ذلك أمر بالكتابة أو أباح أو أجاز الكتابة. فيكون النهي هنا عن الكتابة هو أنه لم يأمن أن يختلط القرآن بغيره. وطبعا على الأصل أصل كتاب الله جل في علاه، وإن كان عمر بعد ذلك حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنه لا تكتب شيئا مع القرآن. فالغرض المقصود أن المسألة على أمن أن يختلط، إذا أمن المرء أن يختلط القرآن بالسنة فليكتب. فالأصل في بادئ الأمر أنهم كانوا ما يكتبون إلا القرآن، ثم على ذلك أبيح لهم الكتابة. والأدلة على الكتابة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكلم عن الحج وعن فريضة الحج وأن الله فرضها مرة واحدة في العمر، قام الرجل وقال وتكلم بعد ذلك وعلمهم الأضحية، فقال أنه قال الرجل إني أذبحت قبل الصلاة، ثم قال ما عندي لا جذع، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. الغرض المقصود بأن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه، قال اكتب لي ذلك كتابا، فقال اكتبوا لأبي شاه، فهنا أمرهم بالكتابة. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كما قال أبو هريرة، يعني ما رأيت أحدا أحفظ مني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا أكتب، كان يكتب وكنت لا أكتب، فكان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا كان يكتب وكنت لا أكتب، فكان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى أنه قال كنت أكتب عن السلام كل شيء، فلامتني قريش فقالت إن رسول السلام بشر يصيبه ما يصيب البشر، فكيف تكتب عنهم كل شيء؟ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرح له بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب والذي نفس بيدي ما خرج من هذا إلا إيه؟ إلا الحق، ما خرج من هذا إلا الحق. فهنا أيضا فيها الكتابة. وحديث الكتاب العظيم كتاب عمرو بن حزم هذا معروف، كتاب الصدقات الطويل أيضا مكتوب. فالغرض المقصود أن كتابة السنة كانت بعد ذلك فالنهي عن الكتابة منسوخ، كان في بادئ الأمر خشية أن يختلط القرآن بغيره، فلما أمنوا ذلك أمر بالكتابة. وإلا فعمر بن عبد العزيز قد أمر الزهري أن يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للجزئية الأولى، لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج. طبعا حدثوا عني ولا حرج، هذا رفع الحرج عنه أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الأفضل، بل هذا من الفضل بمكان، بل من الكمالات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. هذا أمر، أمر أن تبلغ، إن حفظت لابد أن تعقد مجلس التحديث وأن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، قال: على العالم أن يبرز نفسه للناس ويعتني بقلبه بينه وبين ربي، أو كما قال رضي الله عنه عن جميع من خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثوا عني. قال: ومن كذب علي أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة إرعاب القلوب والتجرؤ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب الجم أن يقف المرء معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى، شوف الظن، هو فقط ظن، لا أنه قد يتعمد الكذب، يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين. وهذه مصيبة كبرى على الإنسان. ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم في من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجويني وغير الجويني قالوا من كذب، بعض المتقدمين قال: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فجعلوا مجرد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال حدثني فلان عن فلان، أن السلام قال وكذب على السلام أنه يكفر بذلك، وهذا تشدد في الباب. وإلا فقد اتفقوا جميعا أن من استحل الكذب لو حتى على أحد الناس، لو استحل الكذب فقد كفر، لأنه قد استحل ما حرم الله. لكن بالنسبة للكذب على رسول الله، قالوا الكذب المجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر به صاحبه. ولمهير أهل العلم من السلف والخلف والمتقدمين والمتأخرين قالوا بأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر وليس بكفر. وهذا صحيح، الوعيد الشديد والنهي الشديد والوعيد الأكيد في هذا الباب يدل على أنها بالكبيرة. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يصلى نار جهنم، قال: فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، عدى علماء هنا من أكبر الكبائر أن يكذب على رسول الله، لا سيما أن هذه منوطة بالشرع، لأنه قد يحل الحرام ويحرم الحلال إن قصد ذلك، فهذه هي التي يمكن أن نقول وجهة لمن قال بالتكفير. أما إن لم يقصد بذلك وهو كذب على سلم فقد تشهيا أو ليتصدر الناس أو ليكون ممن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في كبيرة أيما كبيرة، وهو على شفير هلكة نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال صلى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار، قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أي أحد، لأن الشريعة منوطة به، الشريعة منوطة به، ده التقدم بين يدي الله ورسوله كبير من الكبائر، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ولله الحمد والمنة. يبقى لنا الكلام على مسألة الزكاة، لأنها مسألة أيضا يعني تختص بهذا الباب. تفضل. يعني ممكن نتكلم عن اسناد واحد وبعد ذلك حتى لا نطيل في الاسانيد. نعم. وهو من رجال الصحيح، ثقة ثابتة من رجال الصحيح. نعم. هو صحة كام؟ نعم. 200 كم؟ 103. تفضل. نعم. خالد بن مخلد الرازي ثقة ثابتة رواه الجماعة. من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. وهو أيضا من رجال الصحيح. من ثقات التابعين. نعم. سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مسلم وقال مسلم أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا كثيرا روى له البخاري ومسلم وأبو داود ونسائي وابن ماجه وابن نمير محمد عبد الله بن نمير ابن نمير ومن ثقات الأثبات من فحول الحفاظ روى له الجماعة وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو من فحول المحدثين قدمه بعضهم على شيخه الثوري وهذا خطأ لكنه ثقة ثبت روى له الجماعة كما قلنا كان يلقب بالتنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع والعجب أنه كان يرى بالنبيذ يعني كان يشربه شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة من الثقات الأثبات هو شيخ الأصحاب الكتب الستة غندر المشاغب غندر من الثقات الأثبات صحيح الكتاب أصح الناس كتابا في شعبة من الثقات الأثبات من رجال صحيح رضي الله عنه وأرضاه البغلاني وهو ثقة ثبت وكما قلنا من الطرائف أنه ما من أحد اسمه قتيبة إلا هذا الشيخ شيخ الكتب الستة أصحاب الكتب الستة ليث بن سعد مفخرة المصريين وهو ثقة ثبت فقيه محدث روى له الجماعة قدمه كثير من العلماء على مالك حتى أن الشافعي قال ليس أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه ومن ثقات الأثبات أيضا من يسار مر علينا رسول الله يا أيها الناس إن الله طيب عن علي بن حاتم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله عنا خير. هذه الأبواب أبواب الصدقة ما زلنا نتكلم فيها حتى يختم الله لنا كتاب الزكاة، كما من الله علينا بالانتهاء من كتاب الحج. في أول هذه الأبواب التي نتكلم عنها وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا من الله جل وعلا بشارة الخير للمنفق، وأن الذي ينفق الله جل في علاه يخلف عليه الخير، وهذا مصداق لقول الله جل في علاه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذه تعتبر من الاقتباس، فالله جل في علاه يخلف على ما أنفق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماله لا ينفق على ما أنفق، وأن الله جل وعلا قد وعد الخير لكل من فعل الخير. قال الله جل في علاه: الجزاء الإحسان من الإحسان، وقال: يا ابن آدم أنفق عليك. فهنا وكل الله ملكين في كل صباح يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا كما قلنا فيه بشارة الخير لمن أنفق وجاد وأعطى، وأنه لا يخشى الضيعة، وأنه لا يخشى نقيصة المال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ثم ذكر ما نقص مال من صدقة. وأنت تعلم الحديث الذي مر علينا قريبا، حديث السحابة والملك يقول: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان وإظهار لهذا الفضل، أن الله جل في علاه ينفق على من ينفق، وأن الله جل في علاه هو الذي يمنح وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقلنا في الأسرائيليات: لا تصدق ولا تكذب، لكننا نستأنس بها أيضا على ما نقول في هذا المنوال. في الرجل الذي سأل موسى عليه السلام: كم لي عند ربي جل في علاه من غنى أو من فقر؟ قال: لك 40 غنى و40 فقرا. فابتدأ بالـ40 الغنى، ثم لما انتهت لم يفتقر الرجل، فسأل موسى ربه عن ذلك
فقال عبدي فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا فكيف أغلقه عليه؟ فكيف ما تعامل عباد الله تعالى تعامل؟ الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالملك يدعو، وأنت إذا التمست دعاء الصالح بأنه يستجاب وأنه يكون قريب من الرحمن جل في علاه، فأصلح الصالحين هم الملائكة، فهنا الملك يدعو ليلا نهار صباحا مساء أنك يكون لك الخلف، وهذا من الله جل في علاه بأنه يخلف عليك في الدنيا وأنه يثبت لك الأجر في الآخرة، وهذه معاملة الله مع عباد الله المؤمنين. أما إن كانت النفقة جودا وكرما من خصال الخير من أهل الكفر فيمدح بها ويثنى عليه بها في الدنيا، وأيضا يخلف عليه رزقا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدي بن حاتم، عن حاتم الطائي، سئل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، هو أراد أن يكون أجود الناس وأعظم الناس عطاء وجودا ونفقة، فتحدث الناس جميعا بذلك في الدنيا وقد أخذ ذلك في الدنيا، ليس له عند الله تمت شيء، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ملكان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا هذا على العموم، اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا على الخصوص. كيف؟ وش العموم والخصوص دكتور؟ اللهم أعطي منفقا خلفا هذا عموم، واللهم أعطي ممسكا تلفا هذا خصوص. كيف والسياق واحد؟ أبو مسلم، لأنك نص ساعة برا بتكلم في التلفون وهو نص ساعة برا بتكلم في التلفون، أنا ما اخترتكما إلا لذلك. القضية بت في القضية بعد الدرس، وإن كان الشوق والتوق عظيم، كلمة الهمس ممكن تؤثر في القلوب فتلينه فيختصر الأمر على كلمة الحب وخلصت، لكن نص ساعة صعب جدا. أحل بقى يا شيخ، ولا هو أصلا يظن بك الظنون، طالما تأخرت كده فالظنون لابد أن تتوالى عليك وتترام، أنت الذي وضعت نفسك في هذه الشبهة. طب هذا وقلنا انه اكيد التليفون حار اهو، يلا كله بريء. طيب درهم ودينار، ما هو حار برضو. احلى شيخ مين؟ دكتور ايمن. الله، حالة جميلة جدا. الموضوع في حاجة طبعا، هو لما نسأل فيه أكيد الموضوع في شيء. ممتاز. اللهم أعطي ممسكا تلف هذا خاص بالزكاة فقط، فالذي لا يجود بالزائد من النافلة لا يمكن أن يدعى عليه بهذا الدعاء، لا يدعى عليه بتلف المال لأنه قد أمسك عن 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 الزيادة، لا، هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. تفضل شيخ. تفضل. تعالى امتعنا. طيب المسجد مسجدك، ماشي. اللهم اعطي ممسكا تلفا، اللهم اعطي منفقا خلفا، هذه تدخل في الزكاة وفي ايش؟ وفي النافلة، في الفرض وفي النفل. اما اللهم اعطي ممسكا تلفا ان يتلف ماله، فهذا لا يكون على النافلة بحال من الاحوال، انه يجب عليه. وقد قلنا بان ابن عمر بعث الى الحجاج قال ليس من ادى الزكاة بالبيه بالبخيل، ليس كل من أدى الزكاة بالبخيل. فيكون هنا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذه خاصة بالزكاة الواجبة لا بالنافلة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الترغيب في الصدقة، وقلنا الترغيب في الصدقة من أعظم ما فيه ومن أعظم القربات، من أقرب القربات وأعظم الصالحات وأصح الصالحات وأحسن الحسنات، لا سيما وأن هذا أثر لصفة من صفات رب الأرض والسماوات، والله تعالى يحب أن يرى أثار صفاته في عباده، فالله جواد يحب كل جواد، والله جل في علاه يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن الله جل في علاه يجود ويعطي، وإن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. يقول المسلم تصدقوا فيوشك الرجل، أو سرعان الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها قال لو جئتنا بها بالأمس لقبلناه، فأما الآن فلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرء لابد أن يسارع بالخيرات لا يدري ماذا يحدث له. ولذلك كان عمر بن الخطاب كما قلنا يقول من بورك له في طاعة فليعض عليها بنوارس، فهو ما يدري متى يتغافل عنها، متى يغلق عليه الباب، متى لا يقبل الله تعالى منه العبادة. فإن العبد إذا ورد أن الله تعالى قد تقبله وأن الله تعالى قد وفقه وسدده فليعض على ذلك بالنوارس، فإنه لو سقط من عين الله كيف يرتقي بعد ذلك ويرتفع. فلذلك يقول الإنسان تصدقوا أسرعوا أصدقوا في سرعة الإنفاق، لأن الله تعالى إذا رأى من عبده الصدق وفقه وسدده، وإن رأى من عبده التباطؤ والتكاسل فإن من أسرع إلى الله ليس كمن أبطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بحال من الأحوال. والله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ليس بين الله وبين عباده نسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلد الهمم للنفقة قبل أن يأتي الزمان الذي إذا أنفق فيه المرء لم يكن صادقا قبل ذلك، لذلك لم تقبل هذه النفقة. نسأل الله أن يعافينا وأن لا يجعلنا من هؤلاء. وهذا في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحد يأخذها منه، وهذا كما قلنا عدم التوفيق من الله جل في علاه لمثل هؤلاء. وفي آخر الزمان قال صلى في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويصيد، قال حتى يخرج الرجل بزكاة أو يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا اختلف العلماء فيه على تفسيرين. التفسير الأول قال ينشغلون بالزرع وبالسقط وبالتجارة وبالثمر، وكل من أينعت ثمرته ينشغل بالدنيا فيترك الجهاد ويترك نصر الدين لله جل في علاه، لذلك تكون العقوبة عظيمة عليهم ولا تقبل صدقتهم ولا تقبل نفقتهم، وأن الله تعالى يردهم ردا عظيما. فهذا التفسير الأول بأنهم قد انشغلوا بالزرع، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث العينة أو تبعتم بالعينة وانشغلتم بالزرع وتركتم الجهاد لا سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تعودوا دينكم. فإذا التفسير الأول في ذلك بأنهم قد انشغلوا بالزرع، لذلك لما أنزل الله جل في علاه قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لسورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله، وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب لما رأى رجلا يدخل في ساحة الوغى في الصف الكافر فقالوا ويله قد قتل نفسه، قال لا والله ما كذلك نزلت، بل نزلت فينا هذه الآية في قول الله جعل وانفقوا سبيلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن انشغلنا بعدما نصرنا الله جعل فتح علينا البلاد، إن قد انشغلنا بالزرع وقلنا قد نصر الله دينه فانشغلنا بالزرع عن الجهاد، فنزل الله فأنزل الله جعل هذه الآية معاتبا لنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة أنهم تركوا دين الله تعالى ونصر الدين الله جل في علاه وانشغلوا بالزرع والسفخ والتجارة والمال. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فسرها بعضهم أنهم قد ينشغلون بالمال وبالزرع، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتزاع عليكم الأمم كما تزاع الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن أنحن يومئذ يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، قال حب الدنيا وكراهية الموت. ففسرها بعض العلماء حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، الانشغال بالثمر والزرع والمال والنساء والولد ودون نصر الدين الله جل في علاه. والتفسير الثاني مضاد مناقض لهذا التفسير، وهو حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أن المياه تغطي الأراضي فتفسدها، لأن المياه إن لم يتعهدها المرء تفسد الأرض والزرع، فالمياه تأتي فتفسد الأرض، ذلك لأنهم قد انشغلوا بالحروب والفتن على ما نزل عليهم في آخر الزمان من الفتن التي جاءت تترى عليه. لأن السلام بيّن أن في آخر الزمان يكون الفتن كما قال السلام كأني أراها كمواقع القطر بينكم أو القطر بينكم، فالفتن تأتي كما قال النبي السلام بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى المطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، فالفتن تأتي تترى كما قال سلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين الذي أصل الصحيحين هو أصل في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الفتنة يرقق بعضها بعضها، فيصاب المرء بالفتنة يقول هذه ملكتي حتى تمر وتأتي الفتنة التي هي أعظم من هذه الفتنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا تفسد الأرض بكثرة المياه فيها، لأنهم قد انشغلوا عن الأرض بالحروب والفتنة التي نزلت عليهم تترى، لا سيما المقتلة العظمى. يأتون أهل الكفر يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية يأتي 80,000 يقاتلون أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يصرخ الصارخ فيهم الدجال في ذراريكم، أو أدركوا ذراريكم فإن الدجال قد خرج في ذراريكم. الغرض المقصود قالوا تولوا الفتن، لذلك تركوا الأرض تفسد. وإن كان الأول هو الأقرب، إن كان الأول هو الأقرب أن الناس في آخر الزمان ينشغلون بالمال وبالدرهم والدينار والزرع والثمار، ويتركون نصف دين الله دل في علاه. لا سيما وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الفرات سينحصر عن جبل من ذهب، الجميع يذهبون يتقاتلون عن هذا الجبل، ويعلمون بأن 100 يقتلون ويبقى منهم، ولا يبقى منهم إلا إيش؟ إلا واحد. ما لك أنت وماله؟ ما لك وماله؟ لما تنظر له؟ لما تنظر له؟ وأنت أيضا طالب علم، لما تنظر له؟ لما؟ لما نظرت له؟ الرجل حتى لو خذ الكرسي رفعه وكسره، لما تنظر؟ أنت ليش تشغلهم أنت أيضا؟ تخرج تفتح الهواء ما تسيب الهواء، أنت حراني يعني ما تتعلم الأول بعد تفتح الهواء. شغلتهم يعني جعلت حتى طلبة العلم ينشغلون بك دون أن يعقلوا ما يقال. من راجح بقى؟ اذكر القولين وقل من راجح. أجابها ملخبطة هي الآن. ليش يعني أنت شغلت؟ فالصحيح رجع القول الأول كما قلنا أنهم ينشغلون بالدنيا عن الدين، ينشغلون بالدنيا عن الدين. لا سيما أن سلم قال في حديث أنس قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. والشر كل الشر أن يطلق المرء الآخرة وأن يعتني بالدنيا. عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. فهذا عتاب من سلم، وأيضا فيها تحذير أيام تحذير للإنسان ألا ينشغل بالدنيا عن الدين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض تفي الأرض أفلاس كبديها بأمثال الأسطوانة من ذهب والفضة، يعني الخيرات ستخرج، الخيرات ستخرج من الأرض، ولذلك يكتفون بهذه الخيرات من الذهب والفضة والزرع والثمر من أن يأخذوا الزكاة، لكن سيكون الأمر فيه ما فيه من الحسرة والندامة على من تجرأ على حدود الله جل في علاه. يمر القاتل بالذهب فيقول في هذا قتلته فيزهد فيه ولا يأخذه، ويمر السارق الذي قطعت يده ويقول في ذلك قطعته فيزهد ولا يأخذ منه شيئا، فيزهد الناس في ذلك، وهذا قرب زمان القيامة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب قبول الصدقة والكسب الطيب وتربية هذه الصدقة. قال فيها أن سلم تصدق أحد بصدقة من طيب، وهذا قيد لأن الصدقة لا تكون صدقة إلا من طيب، وإن الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به كما سنبين. ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال إن سلم ما تصدق أحد من صدقة غني كان أو فقيرا، لأن ما تصدق أحد هذه عموم تدل على أن كل صدقة جاءت من فقير جاءت من غني، ففيها ما فيها الموضع موضع القبول عند ربنا جل في علاه. لا سيما أنه قد جاء في الآثار عن النبي المختار قال سبق درهم 1000 درهم. المسألة على 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 أصل الإعطاء المال الذي يجود به المرء، وإن كان أفضل الصدقات عن ظهر غنى، أفضل الصدقات أن تكون عن ظهر غنى. ولو تصدق رجل بشطر ماله وكان ولم يكن محتاجا فهذا عن ظهر غنى، لذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا قد يعني يسبق آلاف الدنانير والدراهم، لأنه إن أخلص لله جل في علاه وكان في حاجة إلى أن يوسع على نفسه فلم يفعل حتى يوسع على عباد الله جل في علاه يكون هذا الخير كل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وهذا قيد بأن الصدقة لا تكون طيب لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا كانت طيبة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن تصدق رجل بمئات الآلاف بالملايين من مال فيه شبهة فليس بطيب، والذي ليس بطيب لا يقبل عند ربنا إلا في علاه. أرأيت كيف نبتت البخاري، كيف نبتت الخيل الذي أخرج سنة مثل البخاري، كل البخاري أبوه قال يا بني والله تركت لك 1000 درهم أو قال 1000 دينار ليس فيها ثمة دينار إيش فيه شبهة، ما قال حرام قال فيه شبهة، لذلك الورع أخرج مثل هذا البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ولا يقبل الله إلا الطيب. وليس هذا يشوش علينا بأننا نقول أن التخلص من المال الحرام أن نتصدق به. نعم هو يتصدق به وليس بنية التصدق وليس متصدقا عند ربي جل في علاه، بل هو يكون إيش مبرئا لنفسه أمام الله جل في علاه، مطهرا لماله، فله الأجر على التطهير لا الأجر على الصدق، وإن كانت في حد ذاتها وفي صورتها أنها صدقة. كيف ذلك؟ ما انت جالس بقى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ شادد اللحاف وبتنام؟ ها؟ مريض؟ محموم؟ يهيج مشاعره العلم يا شيخ؟ ما علمت محموما جلس في العلم الا وقد انتفض وجاءه النشاط، صح ولا لا؟ عامة اقول هو ليس له اجر الصدقة لانه غير متصدق عند ربنا في المال الحرام كالفائدة الربوية. المال الحرام ليس مصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمى الصدقة إلا أن كانت من مال طيب، من كسب طيب لا ينكر، إلا فالله تعالى قد أمر الأنبياء أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين، الكسب الطيب والنفقة من الكسب الطيب. الغرض المقصود فهو ليس بمتصدق، لكنه مطهر لماله أمام ربي، متبرئ أمام الله جل في علاه من المال الحرام، فله أجر التطهير لا أجر الصدقة، وإن كانت في صورتها أنها صدقة للفقراء. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، وهذه أيضا عمدة القبول أن يقبل الله جل في علاه الطيب. قال ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. هذا إشكال عظيم جدا. ما هو الإشكال؟ أنا مش هسيبك عشان أنت انشغلت به، لأن طالب العلم مفروض يركز على طلب العلم. ها ايش بقى الاشكال فيها؟ وايش الاشكال فيها؟ ولا فيها اي اشكال، وايش الاشكال فيها؟ ايش ده يعني ايش؟ ايش الاشكال فيها؟ ايش الاشكال فيها؟ ويربيها له. شفت اخطأت، انا عمال اجرك عشان تخطئ، عشان تتعلم كيف تركز في العلم. ازيدكم اشكالا بان عائشة رضي الله عنها كانت اذا تصدقت طيبت الايه؟ الصدق طيبتها وقالت انها تقع في كف الرحمن، فلا بد ان تكون طيبه فتطيب الصدق. شوف كذا اي صدقه تمر غير تمر تطيبها وتعطيها، مع ان حقيقه ان انك لو نظرت الى انها تقع في يد كف الفقير لا تقع في امين الرحمن، كيف ذلك؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ يبقى اذا انتم الان مؤوله، يبقى لابد ان يصعد لكم من قال من ان تقول لهم الرحمن عرش استوى، استوى يعني استوى، طب ما لكم تنكرون علي؟ طب ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذها الرحمن بيدي وقلتم لم ياخذها بيمين. يبقى انتم مؤوله كمثلنا، نحن نقول نحن كمثلكم بحال من الاحوال، نحن في واد وانتم في واد اخر، انتم تحرفون ونحن لا نحرف، وان كان التاويل فنحن نؤول وانتم تحرفون في كل الاحوال. نحن نقول لا نرد التاويل مطلقا ولا نقبل التاويل مطلقا، نحن نقول التاويل حينما دع السياق إلى التأويل فنحن نقول به، لأننا كما أسس إمامنا وعلمنا البحر الشافعي أمنا بالله بما جعل الله على مراد الله، وأمنا برسول الله بما جعل رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا وجدنا أن السياق محكم والسياق مفسر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمر فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، وهي في حقيقة في كف من؟ في أعظم في كف الفقير، ويأخذها في وقتها فيأكلها، صحيح ولا لا؟ نقول هذه بالضبط بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عبدي مرضت فلم تعودني. قال وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال ما أنت عبدي فلان كان مريضا فإن عدته وجدتني عنده بالرحمة والملائكة. فالسياق المفسر يبين ذلك أنه إلا أخذها الرحمن إلا قبلها الرحمن، يبقى المعنى هنا إلا قبلها. قالوا أولتم؟ قلنا نعم أولنا. ولما أولتم؟ قلنا السياق قد حكم لنا بذلك، لأننا ندور مع المراد الله حيث مدار. قال من أين أتيتم؟ ما الذي يساعدكم على ذلك؟ قال الذي يساعدنا اللغة، اللغة أن الأخذ معناها القبول. قال قد أخذنا منك يعني قد قبلناك، قد أخذناك يعني قبلناك. الأخذ بمعنى القبول في اللغة هذا يسع اللغة. والأمر الثاني أن السياق محكم، لأننا نعلم يقينا أنها في يد الفقير، وهذه بالضبط كقول الله جل في علاء من ذا الذي يقرض الله قرضا بقى الله جل على يقترض منك، وهذا الذي قاله اليهود بسوء أدب مع الله جل في علاه. يبقى هذا القرض يقع في يد من؟ حيموتوني والله. من ذا الذي يقرض الله قرض الحسن؟ القرض الحسن لمين يا حبيبي؟ لله، وهو ملك السماوات والأرض. القرض للفقير، فسماه الله جل في علاه لما انت أخرجتها إخلاصا لله جل في علاه كأنك اقترضت الله جل في علاه، ولما قبلها كأنه الذي اقترض منك، لذلك ثبت الأجر لك وأخلف عليك. هذا المعنى. فيبقى المعنى هنا قال إلا أخذها الرحمن وكانت عائشة تطيب التمر حتى تضع في كف الفقير تقول تقع في كف الرحمن، يعني تكون حسن القبول، حسن القبول يعني قبلها الله جل في علاه. لذلك قال يربيها لك كما يربي أحدكم، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم إيش فلوه أو فصيله. وهو جاءنا السياق ظاهر حتى لما أتى في الصدر والعجز، في الصدر قال أخذها بيمينه يعني قبلها الله جل في علاه، والعجز قال يربيها أحد قال فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم إيش فلوه كما أو تشبيه، والسياق والتقريب يبين لنا ذلك كما يربي أحدكم فلوه. فهذا المسألة الثانية وهي فيها إثبات اليمين لله جل في علاه، وهذه أيضا فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، وليس الخلاف في التأصيل ولكن الخلاف بإيش على ما قعدنا وبينا ها في التطبيق، لأنهم يتفقون بإثبات اليد لله جل في علاه، فهذا اتفاق في التأصيل، لكن اختلفوا في وصف الشمال ووصف اليمين. فكثير ممن قال منهم الشيخ محمد عبد الوهاب في آخر المتأخرين قال بالشمال لله جل في علاه، وهذا خطأ مبين صراحة، لأنهم الذين يقولون بالشمال لله جل في علاه يعتدون برواية مسلم وفيها عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف والرواية شاذة، ولذلك لم يخرجها البخاري، انفرد بها مسلم، والحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال وكلتا يدي ربي يمين، قال أخذها بيمينه، قال وكلتا يدي ربي يمين، والشمال توهم بالنقص. فلذلك قلنا بأن الصحيح أن الله تعالى يوصف باليمين ولا يوصف بالشمال، لا سيما أنه سلم قال وكلتا يدي ربي يمين، وهنا قال يربيها لأحدكم كما يربي أو يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وهذه فيها بشارة الخير للإنسان أن الله تعالى يقبل العمل القليل فيكون له خيرا وخيرا عند ربي جل في علاه، بل ويكون له وقاية من النار كما قال الإنسان واتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك قال إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، وهذا من فضل الله جل في علاه، وأن من أحسن أحسن الله إليه. وهذه دلالة واضحة جدا على مضاعفة الحسنات والأجور، وهذه من ربنا رحمة من الرحمات، فإن الله جل وعلا يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل، وإن العبد إذا تصدق بصدقة عند الله جل وعلا لو كانت إخلاصا لله جل في علاه بلغت إلى السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوها له حسنة إلى بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والكريم إذا أجاد لا حصر ولا قصر لجوده ولا عطائه سبحانه جل في علا. في الحديث الثاني قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر الحديث. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا، ذكر الرجل يطيل السفر أدي واحد، الثاني أشعث أغبر، الثالث يمد يديه إلى السماء، الرابع يقول يا رب يا رب، أخذ بكل أسباب استجابة الدعاء، كل أسباب استجابة الدعاء متوفرة ومع ذلك لم يستجب له. هنا أخواتي الكرام نأتي إلى قاعدة مهمة جدا عند علمائنا، أنه ما من حكم ما من شيء لابد أن ترى ثمرته إلا بأمرين اثنين جليلين، أمر إيجاب وأمر سلب. أما أمر الإيجاب أن تتوفر الشروط، وأما أمر السلب أن تنتفي الموانع. هنا توفرت كل الشروط ولكن لم تنتفي الموانع، لذلك لم يستجب له. قال ذكر الرجل يطيل السفر، وفي السفر الدعاء مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوته أو يستجاب لهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم المسافر لا ترد دعوته بحال من الأحوال. إذن أخذ بالسبب الأول لاستجابة الدعاء، الثاني قال أشعث أغبر، وكم من أشعث أغبر، فقير مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره، كما قال أنس لا والله يا رسول الله لا تكسر رباعية، أو قال لا تكسر ثنية الربيع، قال لا تكسر سن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتب الله القصاص، فرضي القوم بالدية دون القصاص. قال وكم من عبد، أو قال أنس يعني ما من عبد، أو قال كم أشعث أغبر، لا أنا أريد الأولى بوصفه، قال ها ما حد يحفظ الحديث ده في الصحيح، قال وكم انما ممتاز، وانما من عباد الله لو اقسم على الله لابره، كالبراء بن مالك أيضا كأنس بن نضر. الغرض المقصود بأن أشعث أخبر هذه حالته بأنه يلبس ثوب المسكنة والذل والخضوع لربنا جل في علاه وانكسار القلب والكساء بثوب الذل والمسكنة أقرب ما يكون المرء إلى استجابة الدعاء في ذلك. فأخذ السبب الثاني أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء، وهذه أيضا دلالة أنه رفع يديه ذلا لله جل في علاه، فيها جواز رفع اليدين، وأيضا فيها أن مشروعية الدعاء رفع اليدين في الدعاء، وأن هذا هي السنة المستحبة ما أنزل السلام يده بحال من الأحوال، حتى في الاستسقاء لما رفع قلب ظهر يديه بأبي وأمي يستدفع البلاء وكان يرفع يديه إلى السماء. الغرض المقصود أخذ بالسبب الثالث برفع يديه إلى السماء يستجدي يطلب من الله جل في علاه العطاء، يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بالربوبية، وأن العطاء والمنع من لوازم الربوبية، فقد توسل بالاسم الصحيح في المكان الصحيح، فقير إلى الله فيريد من الله العطاء، والعطاء من لوازم الربوبية، فإن المعطي المانع، فإن القابض الباسط، فإن الخافض الرافع، فإن مالك الملك هو الرب سبحانه وجل في علاه، فتوسل بالاسم الصحيح في المكان الصحيح في المقام الصحيح، قال يا رب يا رب. أخذ بالسبب الرابع أيضا من أجل استجابة الدعاء، لكن بعدما توفرت الشروط لم تنتفي الموانع، جاء المانع لاستجابة الدعاء، قال سلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. لا يمكن أن يستجاب لمثل هذا لأن المانع قد توفر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، بل هو ما يزداد من الله إلا بعدة وما يزداد من الله إلا طردة، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا الحديث أو الباب الذي بعده ما أدري المعاد معنا ماشي الوقت ولا إن شاء الله نأخذ هذا الباب. الباب الذي بعده قال إن سلم ما استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي الرواية الأخرى قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه ليس بينه وبينه إيش ترجمان، قال فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذه في مسألتان، المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله جل في علاه، وهذا الكلام ليس بينه وبينه حجة، ليس بينه وبين العبد واسطة. قال وهذا الحديث جاء أصله صحيح أيضا عن ابن عمر لما سئل عن المناجاة، قال المناجاة أن الله تعالى يلخي كنفه على عبده يعني ستره على عبده، فيقول عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيقر ويقول أي رب أي رب أي رب، فانظر أي منه فلا يجد إلا ما قدم، انظر أشى منه فلا ينظر إلا فلا يجد إلا ما قدم، انظر أمامه فلا يرى إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاء عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول مهما أتيت من المعاصي مهما أتيت من السيئات فأتي بالحسنة فإن الله يمحي لك هذه السيئات بهذه الحسنة. هذه قاعدة أخرى مهمة جدا. إذن المسألة الأولى إثبات الكلام لله جل في علاه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان هو المفسر المبين في الكلام الذي يكون قد أعجم عليك ولم تستطع أن تفهمه. هنا يقول ليس بينه وبينه ترجمان لأنه سيعلم كلام الله يفهم عن الله ويعقل عن الله ما قال الله جل وعلا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه، ما منكم من أحد، إما أن يقال هذا خاص بالمؤمنين لأنه قال ما منكم والخطاب لمن لأهل الإيمان، فلا يستدل به على أن أهل الكفر يمكن أن يكلمهم الله جل في علاه، لأن هناك آية تثبت عدم الكلام صحيح ولا لا، بأن الله جل في علاه لا يكلمهم، ثلاثة لا يكلم الله. وهل هذا عموم مخصوص؟ وهل هذه مخالفة بين الحديثين عندما قال سلم ما منكم ما منكم من أحد؟ هذه الصورة صورة إيش؟ صيغة عموم، هذا فيه تأكيد ما منكم من أحد، جاءت من هنا للتأكيد على العموم، كل أحد سيكلمه الله جل في علاه. فهل هناك مخالفة بين هذا الحديث وبين قول سلم ثلاثة لا يكلمه الله جل وعلا، ملك كذاب وشيخ زان وإيش وعال مستكبر، في رواية أخرى قال ملك كذاب شيخ زاني وعائل إيش مستكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فهل هؤلاء لا يكلمهم الله وقد قال عموما ما منكم أحد إلا يكلمه الله جل في علاه؟ هل في مخالفة بين الحديثين؟ هل اختلف الحديث الأول مع الحديث الثاني أم لا خلاف؟ الصحيح الراجح ولا أسمع منكم؟ لا والله أسمع منكم أفضل، تفضل منشغل بالذي مر. قد هذه خليها خلف الكوكب أخوي الله يكرمك. تفضل بارك سلامة بركة. شايف البركة، شايف الرحمات بتنزل كيف وانت قاعد بتتعلم وانت مريض. انا ارى يعني انت ربنا يلهمك الخلاص على ما تفعل والمجهزة الكبيرة الذي انت فيه. صحيح، هو اصلا نقول لا مخالفة، لان قول الله جل في علاء، قول السلام، ما منكم احد الا وسيكلمه الله جل وعلا. هذا العرض عرض الحسنات والسيئات، هذه عموما على الجميع، لا سيما هنا في المحفل المؤمن قال منكم. واما قول السلام ثلاثة لا يكلمه الله جل في علاء، هذا مالك الكذاب وشيخ الزاني وعلى المستكبر، فاننا نقول لا يكلمهم الله جل في علاء يعني كلام رحمة. المسألة على التخصيص لا على التعميم، فلا مخالفة، هذا حديث خاص وهذا حديث عام. والقاعدة الأصولية عند العلماء لا يتقدم الخاص على العام، لا يتقدم الخاص، استغفر الله، معارضة بين الخاص والعام، يتقدم الخاص على العام. فنقول ثلاثة لا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة، لا يكلمهم يأملون من كلامه أنه سيرحمهم، لا، لا سيما أن السياق يبين أنهم إيه؟ أنهم قد أفحشوا الخطأ. مالك كذاب، هو مالك أنت تملك الناس بالرعية بأسرها، تكذب ليه ما تكذب أنت؟ وشيخ زاني، رجل خلاص على مشارف القبر تروح تلعب مع الجواري، أنت مالك في العير ولا في النفير؟ هذه مصيبة، هذه دلالة على دناءة النفس. وعقل المستكبر، النعل مخروم من تحت وحاط رجع يجري في وش الناس وهو بيتكلم، وأنت أصلا الثياب مقطعة، ليس عندك إيه؟ ليس عندك أسباب التكبر. الرجل اللي هو يركب شريعة، الرجل اللي يركب السيارة الفارهة والأموال الطائرة اللي عنده، هل ممكن يتكبر؟ أنك أنت أصلا نايم على الرصيف بتفترش الأرض وبتلتحف إليه النساء وبتكلم الناس من الأنف، هذه مصيبة كبرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك. لما دخل الرجل يأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله ما أريد، قال له لا تجمع بين إيه؟ بين سوأتين، لا تجمع بين جوع وبين كذب. ولذلك قال في المرأة التي تترفع على زوجات الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، فهذا منبوذ عند الله جل في علاه، فهذا لا يكلمه كلام الرحمة، هذا خاص. أما العام ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه. وقد يقال لا، هذا الحديث خاص وهذا خاص وهذا خاص، خاص في الذين أمنوا وقد غفر الله لهم وستر لهم عيوبهم، والآخر خاص في الذين لم يستر الله لهم عيوبهم، ويكون الكلام هنا غير الكلام هنا، والمقام بأسره في عرصات يوم القيامة، المقام بأسره في عرصات يوم القيامة. ليس بينه وبين ترجمان، فينظر أيما منه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذه نأخذ أولا أمورا من هذه الجزئية، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نرى بأن رحمة الله جل في علاه بأنه يأخذ الصدقة أو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب، بأن الله تعالى قد يقبل منك الصدقة وتكون النجاة في هذه الصدقة تموت عليه. إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه لعمل خير ولو دقيق، ولو دقيق وفقه لعمل خير فقبضه عليه. وانظر كيف أن الله تعالى إذا أحب عبدا وفقه لخير بعد مساءة كبيرة، لأن الله تعالى قد يربي له هذه الحسنة فتكون كالجبال أو تكون كالمطر الغيث تتساقط على جبال المعاصي فتجعلها كثيبا مهيلا. وهذه من رحمة الله جل في علاه ورحمة ورأفة الله بالعباد، والله تعالى ينظر إلى قلوب العباد. كلما كان القلب مخلصا لرب جل في علاه وإن دق العمل فهو عند الله يكون عظيما جدا، كالمرأة التي قد بغت، البغية التي كانت قد فجرت في كل ليلة تضارع رجلا، ومع ذلك قابل منها النبي صلى الله عليه وسلم قابل منها الله تعالى أنها سقت كلبا ماء فشكر الله لها فغفر الله له كل هذه السيئات. القاعدة الثانية المهمة جدا في قولي فاتقوا النار وشق تمرة، كأنه قال وألمح أولا أنك قد قدمت المعاصي أولا، قال فغطي هذه المعاصي بالحسنة. وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة إيش؟ قاعدة التكافل كما يقول، قاعدة المح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. في رواية قال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه قاعدة عظيمة جدا، بأنك كلما أحسنت ولو أسأت الدهر كله وأحسنت فإن الحسنات يمكن أن تذهب هذه السيئات. كيف أن الرجل قبل وضم المرأة وأتى بكبيرة أو أتى بصغيرة، لكنه رأى نفسه أنه قد أتى حدا، قال طهرني يا رسول الله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له استتر بستر الله جل في علاه، فصلى، فلما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سائل، قال أنا ها أنا ذا يا رسول الله، قال صليت معنا، أحسنت الوضوء، في رواية أحسنت الوضوء صليت معنا، قال نعم، قال أنت فقد غفر الله لك. قال ألي خاصة صار الرجل؟ قال لا، هي الأمة عامة. ثم قرأ والحمد لله على ذلك، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والمسألة الأخيرة إن كان معنا وقت، وإن شاء الله سيكون معنا وقت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابة الكرام في صدر النهار مشتاب النمار أو متقلد السيوف، رأى منهم الثوب المرقع، رأى منهم الجوع في وجوههم، رأى الفقر الشديد، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال بعدما استفتح يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة، واستفتح أيضا بقول الله جل في علاه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بعدما استفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بدينار، رجل ببري، رجل بتمري، رجل بثوبه. فتتابع، فجاء رجل معه كومة ما كاد يحملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس على إثر هذا الرجل أسوة به يتصدقون. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح بذلك فرحا عظيما. نستخلص من هذا الباب أمور عظيمة جدا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عفوا، هذا حديث ضعيف، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لما دخل الناس على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيهم الفقر الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ذلك وتمعر وجهه لذلك وغضب لذلك، لأنه يعيش ما يعيشون، يتألم كما يتألمون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لألمهم، وإنه كما وصفه الله الرب الرحيم الكريم، قال الله جل في علاه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه ورقة لأصحابه حتى تمعر وجهه وغضب جدا، فقال تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بتمر، لكفاية المسلمين. فإن المسلم يتقطع عندما يعلم أن أخاه لا يأكل لا يشرب لا ينام، لا يكون في عيشة رغدة كما هو في عيشة رغدة. فهذا المؤمن الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميزان الإيمان يعرف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قام صارخا في الناس وأيضا في الناس، وهذه فيها أيضا دلالة على أنه يعني يستحب للإنسان إذا وجد الحاجة إلى وعظ الناس ألا يستحي من أحد أن يقوم يعظ الناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس بعدما استفتح بهذه الآيات العظيمة التي تستنهض الهمم إلى النظر إلى الآخرة لا النظر إلى الدنيا، فقال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم أمر بالصدقة، فتصدق رجل بصاع بوري وصاع تمري، جاء رجل بكوم. فيها مسألتان، المسألة الأولى المسارعة إلى الخيرات، بعدما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم قام الناس وقام هذا الرجل، فأتى من بيته بهذا بصاع التمر الذي لم يستطع أن يحمله، فوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومة، فتتابع الناس وتتابع الناس على الصدقة. ففيها مسألتان كما قلنا، المسألة الأولى هو المسارعة في الخيرات، وأن الإنسان لا يدري متى يقبل ومتى يرد عند ربه دل في علاه، والصدقة عند الفاقة وعند الحاجة هي من أعظم القربات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد الناس قد ائتسوا بهذا الرجل، وكان كل منهم يأتي ويتتابع ويتتايع على الصدقة، حينها سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها أيضا فضل إدخال السرور على المسلم، إدخال السرور على المسلم من أعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أقرب القربات، ولأن تدخل السرور على المسلم خير لك من أن تعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك الآثار. وأيضا أن تسد دينه، أن تسد خلته وفقره، أن تحسن إليه، هذه من أفضل الطاعات، وأن تدخل السرور على المسلم. وإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الطاعات، لذلك سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة العظمى لهذا الرجل أنه قال له من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر من عمل بها. طبعا اختلط الأمر الحابل بالنابل، فجاء أهل البدع والضلالة فأخذوا بهذا الحديث وقالوا هو الآن معنى الدليل الظاهر الشمس الساطعة بأن الأصل في العبادات ليست التوقيف، الأصل في العبادات ليست التوقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة في الإسلام حتى لو اخترع، بس المهم أن هي تكون إيه حسن، فنسبوها زورا وبهتانا. وحتى لو صح لإمامنا الإمام الشافعي بأنه قال البدعة حسنة والبدعة إيه بدعة سيئة، لقول عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه. طبعا هذه رددنا عليها الإخوة، تدخل النت تسمع شرح الحقيقة، أنا فصلت القول في هذا، لكن أنا سأقول من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة قد تفقه فيها متفقه، بل هو متفكه عالم متطفل على الفقهاء في الاستدلال به ذلك، فقال انظر اتى الرجل بكومة امام النبي، هل هذه توقيفية؟ ما هي زكاه الان واتى بها على هيئة غير توقيفية، فدلالة أن الإنسان يمكن أن يخترع أي اختراع، المهم يكون حسن، فالحسنة يعني يكون له الأجر فيها فتكون بدعة الحسن. وقال وهنا قال من سنة، من سنة من أنشأ سنة حسن، فنقول الرد عليه من أمرين أو من وجهين. الوجه الأول، لما أتى الرجل بالكومة نقول نعم أتى الرجل بالكومة ولم يكن قد اعتاد الناس الصدقة بمثل هذه الطريق، لكن نحن نقول العبادات عبادات ذات هيئات توقيفية وعبادات ليست لها هيئات إيش توقفية. العبادة التي ذاتها هي توقفية قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وصدر الباب بأنها توقفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، قال ها خذوا عني، لم يقل زكوا كما رأيتموني أزكي، تعطيها باب الشمال تعطيها باليمين تعطيها فوق تعطيها تحت، تجعلها في كومة تجعلها أمام المصدق تسير وتقول تقول له خذها أنت، ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء. عبادة هذه عبادة ليست ذات هي إيش توقفي بحال. نشر العلم عبادة. الآن لما نجي نقول بقى الجامعات لابد أن تهدم، والدكاترة لابد أن يجلدوا، لأنهم قد ابتدعوا في دين الله جل في علاه. وطبعا كما يقول واحد بيجيب قلة بيشرب منها ويقول لك الثلاجة حرام، اختراع مقيت من الشيطان، هذا لا نركبه، ويركب الحمار وماشي في الشوارع يركب الحمار لأن السيارة حرام، على ما اخترعوا في الإخوة، وهذا ظلم بين على الملتزمين، لكن لا يمكن أن يكون هذا فقر الملتزمين. نحن نقول الآن أنت في الجامعات السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة وبعد ذلك تمهيدي وبعد ذلك ماجستير وبعد ذلك دكتوراه، أين كان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي تخرج من جامعة النبي فأخذ الدكتوراه؟ ومن الذي ناقشه؟ أبو بكر ولا عمر؟ أجيبوني. فإذا هذه المسألة نشر علم عبادة، وطريقته ليست له هيئة توقيفية، طريقته على ما تيسر للناس فيكون هذا الأمر من باب التقريب والتيسير على الناس. فالجامعات من باب التيسير والتقريب على الناس، ونشر العلم بالتدرج هو أصل التعليم. فلذلك نقول هناك عبادات ذات هيئة توقيفية لا تعدوها لا تتجاوز، وعبادات ليست لها هيئة توقيفية لك أن تفعل بها ما شئت وتكون سنة السنة الحسنة هنا أيضا. والأمر الثاني أننا نقول له قول سنة من سنة سنة الحسنة، الحديث يفسر بعضه إيش بعض، قد جاءت رواية عليه السلام وصحت أنه قال من أحيا سنة من سنتي يعني قد ماتت فله أجر وأجر من عمل بها. إذن تفسير حديث من سنة يعني من إيه من أحيا لا أن ينشئ، وإلا فقد قال الله تعالى وما أتاكم العلماء النبلاء أم قال الرسول فقط، الرسول ما أتاكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة لا فلا أجر وأجر من عمل بعدها من بعد.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.